هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الأحبة، ما رأيكم بهذا المشهد؟ جاء أحدهم إلى صديق له زائرا، فأراد أو توقع أن تقدم له أشهى الأطعمة وألذ المشارب، فقدم له صاحب البيت جثة رجل ميت من إخوانه المسلمين وقال: تفضل كل. أي منظر أبشع أن يقدم لضيف كهذا المنظر، لكنه بعينه هو ذلكم المشهد الذي بشع الله فيه شأن الغيبة حينما نهى عنها بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وسؤال آخر: ماذا يقول الناس عن رجل أو إنسان أيا كان جنسه سرق 1000 ريال من متجر أو من مال معصوم؟ سيتحدث الناس بأن هذا أمر عظيم، وهو كذلك. وماذا سيكون حديث المجتمع عن إنسان ثبت عليه أنه وقع في فاحشة عياذا بالله؟ إنه لأمر عظيم. ولكن كيف وما هي وما هو وقع الغيبة في قلوبهم؟ إنها أصبحت أمرا هينا، بل لا يكاد يخلو منها مجلس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سوى بين المعتدين على الأعراض والمعتدين على الأموال، سوى بينهم وبين أولئك في قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. إن هذه المفارقة أو هذا التصنيف لشيء محزن، وشيء بعث على الاستهانة بمثل هذا الأمر، وهو عظيم جدا. حتى حكى القرطبي رحمه الله إجماع أهل العلم على أن الغيبة من كبائر الذنوب، يعني لا تكفرها الصلوات 5 ولا الجمعة إلى الجمعة ولا رمضان إلى رمضان، وهي من مقاطع الحقوق التي سيتقاضى فيها الناس يوم القيامة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع فينا. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ من مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه فكب على وجهه في النار. أرأيتم أيها الأحبة، إن الأمر لعظيم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ومن العجب، وهو يتحدث عن هذه المفارقة وهذا التفريق عند الناس بين الأموال والأعراض وبين الدماء، يقول رحمة الله عليه: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. وتأمل في قوله ويفري في أعراض الأموات، بالله كيف يتحلل هؤلاء من أولئك الأموات؟ أيها الإخوة، إن كثيرا منا بل أكثر المسلمين يعرف أن الغيبة حرام، يعرف أن الغيبة حرام، كيف وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غير ما موضع وفي أكثر من أسلوب وفي عدة مناسبات، ويقول لأصحابه يوما أتدرون ما الغيبة، مبينا لهم حقيقتها ومحذرا منها. قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال قائل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أعظم جرما من الغيبة، لأنه جمع بين السوءتين الغيبة والكذب عليه والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء إن الغيبة لا تحل إلا لمصلحة شرعية راجحة، كالتظلم عند السلطان أو القاضي، أو كطلب النصيحة عند مصاهرة أو وظيفة أو نحو ذلك، أو فيما يخص علم الجرح والتعديل عند العلماء، أو لتحذير المسلمين من الشر، أو عند الاستفتاء، أو نحو ذلك من المصالح الشرعية الراجحة. ولنقارن بإنصاف، كم نسبة هذه المصالح في حديثنا عندما نتكلم عن فلان وفلان؟ إن المشاهد أن عامة غيبتنا، غيبة الناس في مجالسهم، ليست من هذه الأسباب في شيء إلا ما ندر، بل والعياذ بالله أصبحت فاكهة المجالس عند كثير من الناس، أفسدها ومحق بركتها، وأحل بدلا من ذكر الله فيها ذكر عباد الله. وصدق من قال من السلف إن ذكر الناس داء وذكر الله عز وجل دواء. يقول الحسن البصري رحمه الله والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد. وهنا على العاقل أن يبحث عن علاج لهذا البلاء حتى لا يقدم على الله مفلسا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته آنفا. ومن السبل في ذلك أن يتأمل الإنسان في آثارها، فإنها معول هدم وسلوك يفرق بين أبناء المجتمع، وبهتان يغطي على محاسن الآخرين، وبذرة تنبت الشرور بين أفراد المجتمع المسلم. ومن ذلك أيضا أن يتأمل الإنسان العاقل خطورة هذا المعنى، خطورة هذه الغيبة شرعا، فهي تحسد الحسنات وتهدي إليك سيئات الآخرين، وهي تغضب الله عز وجل قبل ذلك، وهي علامة خذلان وإفلاس والعياذ بالله. ومن العلاج في هذا أيها الأحبة أن نتعاون جميعا على ردها فور سماعها، ولا يهولنك أن يكون المتحدث مندفعا ويقول دعه فلم أقل فيه إلا الحق، ونقول وهل الغيبة إلا أن تقول فيه ما فيه؟ فإن لم يكن فيه ما تقول فهذا هو البهتان. وأعجبتني فكرة طبقها مجموعة من الإخوة وفقهم الله وزادهم من توفيقه، ذلك أنهم مجموعة يتسامرون ويجتمعون كما يجتمع الناس، فاتفقوا على منع الغيبة في مجلسهم، وأطلقوا شعارا فيما بينهم إذا بدأ أحدهم يغتاب يطلق ويذكره بالاتفاق ويقول إلا لساني، إلا لساني. فلله درهم، وهل التعاون على البر والتقوى إلا بمثل هذا؟ ومن الأمور التي يمكن أن يعالج بها مثل هذا الأسلوب أنه حينما يبلغك عن شخص يكثر من غيبتك أن تفعل ما فعله الحسن البصري رحمه الله. فقد ذكر له رجل اغتابه، فذهب إليه ومعه طبق من تمر ورطب، فطرق عليه الباب وقال له الحسن: إنه بلغني أنك أهديتني بعض حسناتك فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني فإني لا أقدر على التمام، وماذا تصنع رطبات في مقابل حسنات أهديتها؟ فاستحى الرجل ويرجى أنه كف عن ذلك. ومن الأسلوب الذي ينبغي سلوكه هو أسلوب الوعظ والتذكير، فيقال لمثل هذا ما قاله محمد بن واسع رحمه الله تعالى حينما رأى شبابا في المسجد قد خاضوا في بحر الغيبة والضلالة، فقال لهم رحمة الله عليه: أيجمل بكم أن يكون أحدكم له حبيب فيخالفه ليفوز به غيره؟ قالوا: لا. قال لهم: أنتم قعود في بيت الله وتخالفون أمره وتغتابون الناس. قالوا: قد تبنى. ثم قال: يا أولادي، هو ربكم وحبيبكم، وإذا عصيتموه وأطاعه غيركم خسرتموه وربحه غيركم، أفلا يضركم ذلك؟ قالوا: بلى. فقال: ومن خالفه وربما يعاقبه لو عاقبه، أفلا تغيرون أو تغارون على شبابكم؟ كيف يعاقب بالنار والعذاب وغيركم يفوز بالجنة والثواب؟ قالوا: نعم أيها الشيخ. ثم أعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله. أيها المؤمنون، ثمة أساليب كثيرة لنتعاون فيها على كبح ووأد هذا الداء العضال الذي أهدر حسناتنا وأهداها إلى غيرنا وجلب سيئات غيرنا إلينا. وإن الإنسان أيها الأحبة، والله لأن يلقى الله عز وجل بذنوب عظيمة فيما بينه وبين الله أهون من أن يلقى الله بحقوق الخلق، فإن حق الله يرجى له العفو والمسامحة وعلى رجاء رحمة أرحم الراحمين، لكن الخلق والله لو كانوا أقرب الناس إليك يوم القيامة والله لن تظفر منهم بحسنة، ولن يتنازلوا أبدا عن التخفف عن سيئة كنت سببا في حصولهم عليها من قبلك. فلنتق الله عز وجل ولنكن على الخير أعوانا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة خير أنبيائه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد، فهاتان ومضتان مشرقتان من كلام أهل العلم في هذا الموضوع العظيم وفي هذا الموضوع الجلل الذي أصبحنا نعايشه، لا أقول يوميا بل أصبحنا نعايشه صباح مساء. يقول بعض أهل العلم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة، يعني لا يرون حقيقة التعبد في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. وصدق رحمه الله، والأمر يقال فيه ما قاله ابن القيم رحمه الله: إنك لترى الرجل يعجبك مظهره في التعبد والزهد، لكنه لا يبالي أبدا في الخوض في أعراض الناس. أما الومضة الأخرى فهي كلمة قالها ابن الجوزي رحمه الله، ولله دره، وما أجمل ما قال حينما قال: كم أفسدت الغيبة من أعمال الصالحين، وكم أحبطت من أجور العاملين، وكم جلبت من سخط رب العالمين. فالغيبة فاكهة الأرذلين وسلاح العاجزين، طالما لفظها المتقون نعمة، طالما مجتها أسماع الأكرمين. فاتقوا الله يا عباد الله، واحفظوا ألسنتكم، احفظوا ألسنتكم من الخوض فيما لا يحل، تنجوا وتفلحوا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وتقواك في السر والعلن. اللهم أعنا على تحقيق عبوديتك في جوارحنا كلها يا رب.